بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وبمذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم معنا الكلام على مسألة الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وذلك خلافا للطوائف التي خالفت في هذا الباب من الجهمية وغيرهم. وأهل السنة يقولون إن الإيمان هو القول والعمل والاعتقاد. تقدم معنا أن هذه الثلاثة هي الإيمان، لا نقول إنه يتكون من ولا أجزاء لا أقسام ولا أركان، وإن كان مؤدى بعض هذه الألفاظ صحيح، لكنه وربما يلزم منه بعض اللوازم التي تؤدي إلى معاني خاطئة. ولهذا نقول إن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد. فإذا فقد الإيمان شيء منها فقدها كلها. وسأل أحد الإخوة سؤالا يقول: إن الإنسان إذا كان يصلي وهو جاهل لوجوب الصلاة، قال يقال بكفره، فعلى هذا مرد ذلك إلى جحود القلب لا إلى العمل، فهذا توفر عمله واختل ما في قلبه. قالوا في حين العبرة بجحود القلب. هذا سبب الخلل، أنه جعل العمل وجعل القول وجعل الاعتقاد أجزاء، إن فقد الإنسان واحدا منها فإن الباقي ناقص. ولكن نقول إن العمل والاعتقاد والقول كلها واحدة بالنسبة للإيمان، كلها واحدة بالنسبة للإيمان. إذا فقد الإنسان واحدا منها كعمل القلب لا عبرة بالباقي، سواء وجد أو لم يوجد. ولهذا تجد إطلاقات السلف عليه رحمة الله يقولون إن الإيمان قول وعمل واعتقاد. لقد معنا التنبيه في اسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. إذا قلنا سليمان بن عبد الله بن عبد المطلب، هل هذا رسول الله؟ هذه الثلاثة هي رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. لا نقول يتكون منه ولا أجزاء ولا شروط، بل هذه الثلاثة مجتمعة هي تعني رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين. فقولنا قول وعمل واعتقاد، هذه الثلاثة هي الإيمان. إذا فقدنا قول اللسان ووجد العمل ووجد الاعتقاد، هل هذا الإيمان؟ ليس بالإيمان. كذلك أيضا في حال النبي عليه الصلاة والسلام، لو أتانا رجل اسمه سليمان بن عبد الله بن عبد المطلب، هل هذا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين؟ نقول لا. قد يقول هذا بشر وهو رجل وكذا، نقول هو رجل واسمه كذا لكن ليس رسول الله. كذلك أيضا بالنسبة للعمل، قد يقول قائل هذا الرجل ينطق الشهادتين ويقول إني أعتقد كذا وكذا لكنه لا يعمل شيئا من الخير. نقول هذا عمل، هذا قول وهذا اعتقاد، لكنه ليس بالإيمان الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن الخلل الذي يوجد عند كثير ممن يريد فهم هذه المسألة أنه يجعل هذه الثلاثة إما مركبة تركيبا للإيمان، أو شروطا، أو أجزاء وأقسام وأنواع. فإذا نقص واحد منها قال هذا الإيمان ناقص، وقد وجد فيه الثلثان، ونحن ذلك، ولكن نقول إن هذه كلها هي إيمان. محمد هو كل اسم النبي، اسم النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الله هو ابن عبد الله، هو كل اسم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ابن عبد المطلب هو كل اسم النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فقد الإنسان اسم النبي عليه الصلاة والسلام واحدا من هذه الثلاثة وانتبه، انتبه الباقي، انتبه الباقي. فإذا جاء رجل يقول محمد بن عبد الله ابن سليمان، هذا كقولنا قول، كقولنا اعتقاد وقول ولا ولا عمل، وقول ولا ولا عمل. لهذا نقول إن هذا اعتقاد وقول، وهذا لكنه ليس بإيمان الإسلام الذي جاء به الشريعة. وننظر للأمر المفقود ولا ننظر للشيء الموجود، ننظر للأمر المفقود ولا ننظر للشيء الموجود، لأن المفقود ألا الموجود. وذلك كحال كثير من الأحوال حتى في مسائل الحدود ونحو ذلك، تجد الإنسان إذا وقع في الزنا أو شرب الخمر أو غير ذلك يقام عليه الحد إذا توفرت الشروط وانتهت الموانع، أو لا يقام عليه يقام عليه الحد. قد يأتينا رجل يقول يصلي ويزكي ويصوم ويقود ونحو ذلك، هل هذه متصلة بذلك؟ ليست متصلة، متصلة بذلك، هذه أوجبت حكما. كذلك أيضا مع خلاف في مسألة الإيمان ونفيه، هنا في مسألة القول والعمل والاعتقاد. إذا انتفى العمل انتفى الإيمان، إذا انتفى القول انتفى الإيمان، إذا انتفى الاعتقاد انتفى الإيمان. والطوائف في ذلك في مسألة القول والعمل وكذلك الاعتقاد المخالفة لمنهج الحق كثيرة، وقد زادت في مسائل التنوع ألفاظها وتحويلها في الأزمنة المتأخرة كثيرا. والغلاة في ذلك الذين يجعلون العبرة بعمل القلب لا بقول اللسان ولا بعمل الجوارح. يقولون إذا وجدت المعرفة القلبية والتصديق القلبي فإن ذلك كاف في ثبوت إيمان الإنسان، لثبوت إيمان الإنسان. وأما بالنسبة للقول فيجعلون ذلك دلالة ظاهرة على إيمانه، يجعلون ذلك دلالة ظاهرة على إيمانه، لا هي الإيمان بذلك، لا هي الإيمان بذلك. فهؤلاء غلاة الجبرية تبع جبر الصفوان الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة، إن الإيمان هو المعرفة. كان ثمة لوازم لقولهم هذا أن كل من في الأرض من الأمم التي حاربهم الأنبياء وقاتلهم على نطق الشهادة إيمانا بالله سبحانه وتعالى أن ذلك أن هؤلاء من أهل الإيمان. ففرعون يعلم أن الله عز وجل واحد ولكنه جاهل. كذلك أيضا كفار قريش، الله عز وجل يقول عن قوم موسى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما. إذن هم يعلمون بقلوبهم معرفة قلبية موجودة، ولهذا الذي يستدل بالمعرفة القلبية أو بالمعارف الروحانية في معرفة الله عز وجل وتعلق قلبه بالله، ومع ذلك لا يتوجه إلى الله عز وجل بشيء من العمل ولا بالقول الذي يثبت صحة باطنه، هذا لا ينتفع بما يزعمه من معرفة قلبية، المعرفة قلبية. كذلك إبليس ألا يعلم أن الله عز وجل واحد وأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المستحب للعبادة، ولكنه معاند، ولكنه معاند. ولهذا يقول موسى عليه السلام عن فرعون لما بان أمره قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا، لقد علمت إذا أنك تعلم. ولهذا نقول إن أكثر الأمم لا تنكر وحدانية الله عز وجل وتجحدها، ولكنها لا تنفي وحدانية الله عز وجل ولكنها تجحدها ظاهرة، تقول بجحودها. وعلى هذا تكون المعرفة القلبية، المعرفة القلبية مجردة لا قيمة لها. وأما ما جاء في حديث حذيفة في قوله لا إله إلا الله تنجيهم من النار إلى أبدا، نقول حديث حذيفة بن اليمان قال فيه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام. يعني لا يوجد شيء. إذا العمل فقد وسبب فقده الجهل أو العلم، الجهل لا يوجد علم معانا ولكنه جاهل. ولهذا الشخص الذي يعذر بجهله بعدم معرفته بالأعمال في زمن دروس الإسلام في بلده ولم يستطع معرفة للأعمال ثم اكتفى بالاعتقاد وقول اللسان وحاول أن يعمل فلم يجد عمل، نقول لا إله إلا الله تنجيه من النار، لا إله إلا الله تنجيه من النار، وهو من أهل الأعلى. في أحد الأخوان لدي إشكال في هذه الجزئية، لا ما في أقرص الجزئيات
والثالثة الحمد هي ثابت لأصل الإيمان.
يقول هنا فاقد العمل الاختيار هل هو فاقد لأصل الإيمان؟ نقول نعم، فاقد العمل اختيارا فاقد لأصل الإيمان. لماذا؟ لأنه بانتفاء العمل انتهى الإيمان بكلية، انتهى الإيمان بكلية. والعمل على ما تقدم الكلام عليه هو العمل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الذي يكون دليلا على إثبات صحة قوله بالإيمان بالرسالة. وهنا موضع خلاف في مسألة كل تارك الصلاة وكذلك أيضا في ترك العمل بالكلية من غيره، ترك العمل بالكلية من غيره. ولهذا نقول إن الإنسان إذا تعامل مع مسألة الإيمان وبهذا تعتبر إذا تعامل مع مسألة الإيمان على أنها قول وعمل واعتقاد وأن هذه الثلاثة هي الإيمان، هذه الثلاثة هي الإيمان ليست أقسام ولا أجزاء. إذا قلنا أقسام كحال الأرض أو كحال البيت الذي يكون من ثلاثة طوابق أو أرض لديها أقسام، إذا نقص قسم ألا تسمى أرض؟ تسمى أرض. البيت إذا نقص شيء منه ألا يسمى بيتا؟ نعم، لكن الإيمان هو هذه الثلاثة كلها، هذه الثلاثة كلها. إذا فقد الإيمان واحدا منها انتبه الباب. ولهذا مثلنا حتى تتضح المسألة في محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، هل هي أجزاء؟ إذا فقدنا اسم أصبح ثلث النبوة، اسمين ثلثي النبوة، حتى نفقد الثلاثة حتى يهتدي بالله، نقول هذه الثلاثة كلها رسول الله. إذا انتهى واحد انتهت النبوة، ولا تنتمي عن هذا الشخص انتهت النبوة، لا بد من وجود هذه الثلاثة. كذلك أيضا في مسألة الإيمان قول وعمل واعتقاد، إذا لم يفهم الإنسان مثل هذا الأمر وتوجه إلى قضية الإيمان على أنه أقسام ثلاثة أقسام أو للإيمان ثلاثة شروط، وكأنه جعل الإيمان شيء والشروط خارجة عنه، والشروط خارجة عنه، وإن وجد بعضها في كحال شروط الصلاة، الصلاة الإنسان ربما يصلي الإنسان بلا وضوء وتصح صلاته إما بتيمم أو بفقد الماء والتراب وصلى عاجزا عنها أو ناسيا لها وبقي على نسيانه إلى يوم الدين، نقول يتقبل الله عز وجل منه ذلك. كذلك أيضا في مسألة استقبال القبلة وغير ذلك. ولكن نقول إن هذه الثلاثة ليست خارجة عن الإيمان، هي الإيمان. إذا نقص واحد منها انتبه الإيمان. وأما ما يقول الإنسان نقول هذا إذا الرجل لا ينطق الشهادتين، ما هذه الصلاة التي يصليها؟ ألا تعدها عن الإيمان؟ نقول هذه الصلاة لكن ليست صلاة إسلام. فحال هذا الرجل بجسد كامل ولكنه ليس رسول الله، يشبه معلقاته نعم، لكنه ليس رسول الله، لأن انتفاء واحد منها انتفاء النبوة عنه.
فقلنا لما نقول ان هذه الثلاثه الايمان وقول العمل وقول المنقاد هي اجزاء الايمان مع اثبات الثلاثه بحيث يثبت الملزوم انتفاء اللازم.
هنا يقول لماذا لا تجعل ثلاثة أجزاء للإمام؟ هذا من الألفاظ الجديدة، هذا من الألفاظ الجديدة توجد في كلام بعض أهل العلم وفي كلام بعض أهل الفضل، ولكن لما كانت تؤدي إلى معاني مخالفة لمنهج الحق ينبغي أن نتوقف عنها ولا نقول هي أجزاء، لأنه إذا نقص جزء واحد منها أصبح الكل ناقص. ولهذا نقول لو جاء شخص عالم وعارف أراد أن يصلي صلاة الظهر ثلاثة، هذه صلاته ولا ليست صلاته؟ ليست صلاته. إذا الركعة الأولى والثالثة والرابعة هي أجزاء أو أقسام أو تتكون منها أو كلها صلاته؟ رجل ترك الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هل هذه صلاته؟ ليس صلاته. ما هي؟ نقول هي صلاة مثل هذا، نقول هو تصديق، لكن ليس تصديق النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء بهذا الوصف. ولهذا نقول إن الصدور عن ألفاظ وعبارات لم تجد في الشريعة ولا في كلام السلف الأول هو الذي يجعل لدى الإنسان شيء من تلازم المعاني الجديدة التي تخالف منهج الحق. ولهذا تقدم معنا في مسألة القرآن وخلقه ونحو ذلك بعض الكلمات التي أصبحت الآن ملونة في كلام العلماء، كقول في مسألة لفظ في مسألة القضية عما تقدم التفصيل، كذلك أيضا في مسألة القرآن كلام الله ليس بمعلوم. في ابتداء هذا الأمر لما بدأت الدراسات كان العلماء لا يشيرون إلى هذه المسألة ويحذرون حتى مما يطلق عليه الله. لماذا؟ لأن هذا سيدعوك إلى أشياء كثيرة، أن تأتي إلى اليد، يد الله ليست مخلوقة والبصر ليست مخلوق. نحن مؤمنون بهذا، لسنا بحاجة إلى مثل هذا. ولكن شاع عند كثير من الناس في زماننا أنهم يأتون إلى هذه الثلاثة ويقولون هي أجزاء شروط أركان وغير ذلك، ثم أخذوا يقيسون على كثير من تقسيمها سواء كان متكلمين أو فقهاء، ثم ينظرون إلى انتبه الشرط أو انتبه الركن أو نقص واحد منها هل هي يعتبر الباقي صحيح أو ليس بصحيح، ثم ينظرون ويسجلون الشريعة ويبحثون عن ذلك وسيجدون ثلاثة من المتشابهات مما يؤيدها على ما تقدم كلامه بكلام المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم من الكلاب وغيرهم، حينما تكلم على مسألة القرآن، على قالوا هو معنى قائم في نفس الله أوجده الله عز وجل خارج أو كتبه وجودي، العبارات التي يصيغونها يختلفون بها. فهل في القرآن قال إن الله عز وجل يقول إنه لقول رسول كريم، بعد ما قعدت المسألة بحث عن دليل ستجد شيء من المتشابهات التي تعود هذه. ولهذا تجد كلام السلف الأول في القرون الأولى إذا جاءوا للإيمان يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، يعني هذه الثلاثة هي الإيمان ليست أقساما. انظروا إلى مسألة الأركان، ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، فجعل هذه أركان لذلك الدين. وأما ما يتعلق بمسألة الإيمان فهي قول وعمل واعتقاد، هي هذه الثلاثة كمسألة الصلاة. إذا انتبه من أراد أن نسميها ضرورة، هذه ليست ضرورة. ولو جاء الإنسان بركعتين أو جاء بثلاث أو جاء بواحدة لا نقول هذه الصلاة ناقصة تقبل منه، نقول هي مردودة لأنه نقص واحد منها فنقصت كلها وترد على صاحبه. اتفقنا؟ يقول أدنى مقدار العمل الذي يثبت معه الإيمان. نقول ينبغي أن نعلم أن العمل المراد به هنا عند قول الأئمة الإيمان قول وعمل واعتقاد، أن هو ما اختص فيه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عن الشرائع السابقة وعن دافع الفطرة، عن دافع الفطرة ما اختص فيه الشريعة عن الشرائع السابقة وعن دافع الفطرة. الشرائع السابقة دلت على أعمال حسنة، الفطرة تدل على أعمال حسنة ولو من غير تشريع، لأن الله خلق الإنسان على حسب الصدق. أليس عملا صالحا تؤمن به الفطرة؟ أهل الكتاب عبدة الأصنام الملحدون وغير ذلك، ألا يؤمنون أنه عمل صالحا؟ يؤمنون. هل يخلو أحد من الأرض من حب الصدق والعمل به؟ لا يمكن، بل هو موجود، موجود به في الناس. ولكن من الناس من يعمل به تارة ويعمل بعض يخالفه تارة تارة أخرى، لكن هذا الأمر موجود في الفطرة. كراهية القتل السرقة، لا يمكن أن الإنسان يقول أن السرقة السرقة مباحة، يكرهها الناس بسائر عقائده حتى الملحدون الذين لا يؤمنون بوجود خالق. هذا دلالة الفطرة. إذا دلالة الفطرة ودلالة الشرائع السابقة ليست مقصودة في قولنا العمل، وإنما العمل الذي اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول القائل الصلاة موجودة، كل العمل موجودة في الشرائع السابقة، الصيام موجود كتب عليهم الصيام كما كتب على الذين من قبلهم، الحج موجود أيضا مناسك إبراهيم عليه السلام، وغير الزكاة أيضا موجودة، يأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت ما دمت حيا. ولهذا نقول إن هذه المراد بهذا أن تأتي العبادة على وصف محمد لا على وصف غيره، على وصف محمد لا على وصف غيره. يأتي بصلاة محمد صلى الله عليه وسلم التي جاء بها، أو يأتي بالصيام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من ظهور الخير الأبيض والخير الأسود إلى غروب الشمس في الأزمنة التي جاء ودل الدليل عليه. كذلك في المناسك التي جاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل الحج وغير ذلك. هذه مقدمة لهذه المسألة. ثم بعد ذلك يرد لدينا كلام العلماء في بعض المسائل، في بعض المسائل من العمل. من العلماء من يقول إن الإيمان أصلا لا يثبت إلا بوجود الصلاة، قال بوجود الأدلة في ذلك، بغض النظر عن بقية الأعمال، بغض النظر عن بقية الأعمال، هي إيمان يثبت به إيمان الإنسان. قال ولكنه لا ينتهي، لا ينتهي إلا بالصلاة. يستدلون بذلك بجملة من الأحاديث، من حديث جابر كما جاء في حديث أبي الزبير عن جابر بن سليمة مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. كذلك أيضا من حديث بريدة عن أبيه كما جاء في المسلم والسنن، قال عليه الصلاة والسلام: العبد الذي بيننا وبين الصلاة من تركها فقد كفر. وغير ذلك أيضا كما جاء في سنن الترمذي، ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من العبادة تكفره إلا الصلاة. وكذلك أيضا ما جاء عند محمد بن نصر المروزي في كتاب تعليق قول الصلاة عن حماد بن زيد عن أيوب بن تميمة السختياني، قال: ترك الصلاة الكفر لا نختلف فيه. وهذا صحيح عند الصحابة وصحيح أيضا عن التابعين. كذلك أيضا ما جاء عند محمد بن نصر، وجاء أيضا عند ابن جرير الطبري في تفسير قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. جاء من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: إذا كان تركا كان كفرا، إذا كان تركا كان كفرا. وهذه من المسائل التي يوجد الإجماع في كفر تاركها. حمل بعض العلماء الإجماع المروي عن السلف في ذلك، قال: هو إجماع صحيح ولكنه خلاف في كونه الكفر الأكبر والكفر أو الكفر الأصغر، وأشار إلى هذا المعنى محمد بن نصر وغيره. ومن العلماء من يزعم بأن مراد السلف في ذلك هو الكفر الأكبر وهو الأرجح لاعتبار ظواهر الأدلة. ومثل هذه الإطلاقات لا يأتي تأكيده على كفر الأصغر، وإنما يأتي على تأكيده على كفر الأكبر. وكذلك جملة من القرار والدلالات في هذا الباب.
قال رحمه الله: قال محمد بن علي بن حسن بن شقيق:
سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان بمعنى زيادة للنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى بسنته إلى عمر إلى عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد ويرفع. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصان. أخبرنا
وفي ذكر المصلي رحمه الله لمسألة زيادة الإيمان والنقصان، قبل ذلك نشير إلى بعض القواعد التي خالفت في مسألة الإيمان كقوله قول وعمل وعمل واعتقاد. ومن القواعد المرجية من قال إن الإيمان هو قول واعتقاد وأخرج العمل وأخرج العمل من الإيمان. منهم من أخرج العمل من صحة الإيمان وجعله كمال، قال: لا يهتدي به بعدم الإيمان ولكن يهتدي به الكمال. قال: يهتدي به الكمال، وجاء بهذه العبارات. منهم من يقول انه شرط كمال لا شرط صحه، وبعضهم يطلق بعض العبارات التي تؤدي في بعض معانيها الى الوجه الصحيح، ولكن قد يكون لها لوازم، ذلك في قولهم انه شرط صحه وللايمان. ولكن نقول ان مثل هذه العبارات لسنا بحاجه اليها. نقول ان الإيمان والقول، أن القول والعمل والاعتقاد أنها هي الإيمان، لا شرط بهذا ولا شرط بهذا، وليس هي شرط للإيمان باعتبار هي الإيمان، باعتبار هي الإيمان في ذاتها، حتى نخرج من كثير من اللوازم. وإنما شددنا في هذا، وقد يستدل البعض ويقول إن الصلاة جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك جعل العلماء مثلا الركوع ركن والقيام ركن والسجود ركن ونحو ذلك. نقول إن مثل هذه المسائل هي مسائل فرعية قد يتجوز فيها الإنسان في بعض الضوابط ونحو ذلك، ولهذا نجد خلاف كثير من الفقهاء في أمثال هذه التقسيمات. قرأت بعد هذه المصطلحات التي تؤدي كثير منها إلى معاني صحيحة، ولكن عند بعضهم لها لوازم قد لا تصح. وهذا التقسيم قرب المعاني إلى الأذهان، ولكن في هذه المسألة حتى تضطرب لنا أن نقول إن هذه الثلاثة هي الإيمان، إن هذه الثلاثة هي الإيمان، إذا فقدنا واحدا منها فقدنا الباقي على ما تقدم الكلام عليه من الإشارة إلى شيء من الأمثلة في هذا الباب. ومن القواعد من يقولون إن الإيمان هو قول اللسان، الجسد، سواء وجد إيمان القلب أو وجد عمل الجوارح أو لم يوجد، أو لم يقولون بالكرامية. وهذا أيضا من شر الأكوان، ولذلك أنهم يقولون البعض لا يمكن يطلع على الإنسان ويقرأ بالظاهر، وبعضهم يقول حتى لو اتبع البعض وقدر معرفة ذلك العبرة بالأخذ بالظاهر، وبعضهم يجري على ذلك الحساب يوم القيامة، يقول عليه يجازى الإنسان ولا يجازى ولا ينظر إلى ما في قلبه. وهذا يناقض الفطرة الصحيحة بعدم الرجوع بوجوب الرجوع إلى الظاهر، وكذلك ظواهر النصوص بالرجوع إلى باطن الإنسان. ألف من جسد موقع إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله. وكذلك أيضا جاء الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى لسانكم ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور. والذي يقول إن الإيمان هو المعرفة القلبية أو التصديق القلبي والمخالفة لذلك اللسان، هو أقرب ممن يقول هو القول، ولو انتفى الباطن والظاهر من جهة الأعمال فإن الإيمان بذلك صحيح. من يقول بوجود الاعتقاد أقرب منه إلى الحق، مع كون هذين القولين هي من الأقوال البعيدة عن الحق. والطوائف الذين يقولون بأن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد ويجعلونه إيمان، ولكن إنما يقع الخطأ لديهم في التفصيل، هل هي شروط أو هي واجبات أو هي أركان أو نحو ذلك، بحسب عباراتهم التي يصدرون عنها يقع لديهم شيء من اللوازم في هذا الباب. ومنهم من ينفي العمل عن كونه شرطا لصحة الإيمان، ويقابله أقوام يجعلونه شرط لصحة الإيمان ونحو هذه العبارات. وهذا يجري عليه طوائف كثيرة من موجهة من مرجئة الفقهاء، من مرجئة الفقهاء وهم على طوائف أيضا ومراتب في هذا الأمر. ومنهم من يكثر بالعمل ومنهم من لا، بل يكثر بالعمل ويرجع ذلك إلى الاستحلال القلبي. والطوائف المرجئة مرجئة الفقهاء هم أيضا على فرق متضادة ومتعاربة في هذا الباب، متقدمهم يختلف عن متأخرهم. منهم من يأخذ بظواهر منافاة المناقضة في الإيمان في الأفعال، ولا يرجع في ذلك إلى قول الإنسان ولا إلى إقرار الإنسان بباطنه.
قال
رحمه
الله: قرن أبو الحسن الشمسي إلى ليلة سليم، قال: سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان، فقالوا قول معنى. سألت هشام بن حسان فقال قول معنى. سألت ابن جريج فقال قول معنى. وسألت سفيان الثوري فقال قول معنى. وسألت المثنى بن الصباح فقال قول معنى. وسألت محمد بن عبد الله بن عبد العثمان فقال قول معنى. وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول معنى. وسألت فضيل بن عياض فقال قول معنى. وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول معنى. وسألت سفيان بن عيينة فقال قول معنى. وأخبرنا أبو عمرو بسنده إلى الكوميدي قال: سمعت سفيان بن عيينة التكعيبة يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أبوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد، تقول ينقص؟ فقال: اسكت يا صبي، فلا ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز يقول على من يقول إقرار بلا عمل، ويقولون: لا إيمان إلا بعمل. قلت: فمن كان طاعته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإطاعة. سمعت الحاكم أبا عبد الله يقول بسنته إلى أحمد بن سعيد الرباطي يقول: قال لي عبد الله بن طالب: يا أحمد، إنكم تبلغون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبلغهم عن معرفة. إن أول بهم أنهم لا يرون لسلطان الله، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله لا أستجيب أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان بن فريدة ومن جارين. وسمعت الحاكم يقول: السند الذي يخرج العمل من الإيمان يلزم من ذلك أن العمل أن الإيمان يكتمل بوجود المعرفة القلبية، ويقول في قوله اللسان إذا نطق بالشهادتين تعرف. وعلى هذا يستوي مع أهل الكمال في الإيمان، مع أهل الكمال في الإيمان في هذا الباب. وهذا أيضا لا شك أنه قول الله، لا شك أنه قول الله. نقول إن الإيمان يزيد وينقص ويسر. الإيمان يزيد وينقص ويزول، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فلا نكفر أحدا بدم، ويزول بشيء من المكفرات أو بزوال القول أو العمل أو الاعتقاد بالكلية. إذا زال واحد منها فإنه حينئذ يكون الإيمان قد زال من الإنسان، وزيادته في ذلك بحسب حضور القلب وكذلك أيضا حضور الإحسان بالعمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جبريل لما سئل عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، إشارة إلى تمام العمل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا يكون بالإنسان لوجود الرقابة القلبية التي أثرت على تمام العمل في الله. الإنسان حينما يعمل عند شخص أجيرا عنده وكان يراه يجد من ضبط العمل والإتقان بخلاف لو كان غالبا عنه. فإذا كان الإيمان القلبي في قلب الإنسان بالتصديق والإيمان بأن الله عز وجل يرى الإنسان كاملا في قلب الإنسان، فإنه يعني هذا كمال العمل الظاهر. ولهذا نقول الناس يتباينون في هذا قوة الإيمان القلبي والتصديق كذلك أيضا. نقول ورود الكمال القلبي في ذلك يعني كمال العمل الظاهر، كمال العمل الظاهر وهي متلازمة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا في قوله يزيد وينقص، وكذلك في قوله قول وعمل
لا يعني ذلك عدم وجود انتفاء الإيمان وعدم وجود الاعتقاد. لأنه هنا ينقل عن الإيمان بقول الإيمان قول وعمل، إيمان قول وعمل، إيمان قول وعمل، ومن الناس من يستشكل عدم وجود الاعتقاد. نقول إن القول والعمل داخل في يدخل في هذه الثلاثة، لأن القلب له قول وعمل، القلب له قول وعمل. قول القلب هو التصديق، قول القلب هو التصديق، وعمل القلب هو حب الله وحب ما يحبه الله، الإخلاص لله عز وجل في أموره الطاعة. هذه الأعمال القلبية، الأعمال القلبية التي تذهب وتجيء. أما التصديق فهو ثابت مستقر، ثابت مستقر. وذهب هذه الأشياء منها ما يتعلق بضعف الإنسان إما بظهور أو نحو ذلك، أو قصور في التصديق، قصور في التصديق. يكون لدى الإنسان تصديق بالله عز وجل وبوجوده وبوحدانيته، ولكن تصديقه في ذلك ضعيف. تضعف الأعمال الظاهرة. منهم من يأتي بأركان الإسلام ويأتي بالسنن والرواتب والأعمال كاملة ويتطوع على الله عز وجل ويقوم بالليل وغير هذا، ولكن يقابله أقوام ينقص لديهم ذلك الأمر كعمل القلب. المحبة القلبية ناقصة لديه لمن يحبه الله عز وجل. كل ما يكره الله عز وجل لديه نوع من الضعف، تجد يميل إلى بعض المنافقين أو يميل إلى بعض المخالفين أو يميل قلبه إلى بعض الشهوات ونحو ذلك، لا نستطيع أن ننفي عنه الإيمان، كميل الإنسان إلى بعض المحرمات في الأعمال الظاهرة ما لم يدل دليل على انتفائها، انتفاء ذلك الأمر بالكلية، حينئذ نقول بكفره. نعم.
قال رحمه الله: وسمعت الحاكم يقول بسنته إلى إسحاق بن إبراهيم يقول: قدم ابن المبارك الرية فقام إليه رجل من العباد الظن به أنه يتبع مذهب الخوارج، فقال: ما زال عبد الرحمن، ما تقول في من يزن ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا أخرجه من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن، على كبر السن صرت مرجيا؟ فقال: لا تقل مرجيا. المرجئة تقول: حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مقبولة، ولو علمت أني قبلت منك، لو علمت أني قبلت في حسنة أشهدت أنك بالجنة، ولو علمت أني قبلت في حسنة أشهدت أنك بالجنة. ثم ذكر عن ابن شوذة بسنته إلى حذيفة الشعبي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن الإيمان ببدء بإيمان أهل الأرض لرجع. سمعت أبا بكر يقول بسنده إلى
وعلى يستدل به على أن الإيمان يتباين. وإلى ما كان أبو بكر عليه رضوان الله بهذه المنزلة؟ إذا كان إيمان الإنسان المقصر الضعيف بهذا الكمال، فما ميزة أبي بكر الصديق عليه رضوان الله، وما ميزة عمر بن الخطاب، وأيضا ما ميزة الأنبياء في كمال إيمانهم ويقينهم وتصديقهم إذا كان الناس يتساوون في هذا الأمر؟ فمن نطق بالشهادتين ووجد فيه تصديق القلب وأصل عمل القلب، حينئذ يكون إيمانه كإيمان سائر الأنبياء. لا شك أن هذا من المعاني والألفاظ الباطلة.
قال رحمه الله: سمعت أبا بكر يقول بسنته إلى حسين بن حرب أخذ أحمد بن حرب يقول: نشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل جديد ويفوز، ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج عن الدنيا غير ذلك منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه، فمن أصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مبتلى بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. وكان شيخنا سالم محمد رحمه الله،
وهذا ما تؤيده النصوص الكثيرة، أنه لا يكفر الإنسان تزول حسنات الإنسان إلا بالكفر على ما تقدم الكلام عليه. فكل من أذنب ذنبا أو أسبق على نفسه بمعصية من الكبائر أو الصغائر أو الموبقات لا نحكم بكفره حتى يقع في مكفره وتتوفر فيه الشروط وتمتلي الموانع، فحينئذ يقع عليه حينئذ الكفر، ويستوجب في ذلك عقاب الله سبحانه وتعالى وهو الخلود في النار. وأما إذا كان دون ذلك وكان من أهل المعاصي والذنوب وأسرف على نفسه فيها، ما دام يوجد معه الإيمان، يوجد معه الإيمان، وجد الاعتقاد، وجد قول اللسان، وجد العمل، وجد العمل، فحينئذ نقول إنه من أهل الإيمان إذا سلم بشيء من المكفرات.
رحمه الله. وكان شيخنا سلم بن محمد رحمه الله يقول: المؤمن المسلم وان عذب بالنار فانه لا يلقى فيها لقاء الكفار، ولا يلقى فيها لقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك ان الكافر يسحب على وجهه الى النار ويلقى فيها منفوسا في السلاسل والاغلال والاحكام الثقال، والمؤمن المسلم اذا ابتلي بالنار فانه يدخل النار كما يدخل المسلم ان ابتلي السجن على الرجل من غير قارن ومنديس. ومعنى قوله لا يلقى في النار لقاء الكفار ان الكافر يحرق بدنه كله كلما نضج جلده بدل جلده غير وليذوق العذاب كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى: ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. واما المؤمنون فلا تفتح وجوههم النار ولا تفرح اعضاء السجود منهم، اذ حرم الله على الناس اعضاء السجود. ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء
اذا فعصاة المؤمنين يختلفون عن الكافرين في النار بامور، منها نوع العذاب، ان عذاب الكفار مغلظ، ان عذاب الكفار مغلظ، وعذاب عصاة اهل الايمان دونه. وكذلك أيضا يختلفون عنهم أنهم لا يخلدون، والكفار يخلدون في النار. ومدد البقاء في علم الله عز وجل ومشيئته، بقاء أهل الإيمان الذين كتب الله عز وجل عليهم العذاب مما وقعوا فيه في الدنيا. ولكنه إن الله عز وجل لا يدخل أحد من أهل النار من أهل الإيمان إلا وهو من أهل الكبائر، إلا وهو من أهل الكبائر. لماذا؟ لأن الإنسان إذا انتبت كبائره وكان من أهل الإيمان أتى الإيمان عليها أو أتت الحسنات على الصالحات ولم يبقى لديه شيء. وأما الكبائر فإن الإنسان يحاسب عليه، وهي الخطأ على دين الإنسان وعاقبته إذا كان من أهل الإيمان. وأما الكافر فليس بعد الكفر نفي.
قال رحمه الله: وما المؤمنون فلا تنفع وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إن حرم الله على النار أعضاء سجوده. ومعنى قوله لا يلقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من بين السجود فيها في النار أحدا. ومعنى قوله ولا يشقى في النار شقاء الكفار أن الكفار يئسون فيها من رحمة الله ولا يرجون رحمة الامتحان. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم حكم من الله ومنه. واختلف أهل الحديث في ذكر المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل. واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة مؤقتا. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمهم الله أجمعين إلى أنه لا يوقف ما دام معتقدا بوجوبها، وإنما يستوجب الكفر كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر من ترك الصلاة جاهلا لها، كما أخبر سبحانه عن يوسف.
تقدم معنا ذكر الأدلة في هذا الباب الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة كفر تارك الصلاة. أما الأئمة عليهم رحمة الله من الأئمة الأربعة، فأما الإمام مالك رحمه الله فلا تخبر عنه رواية في هذا الباب، لا رواية في الكفر ولا رواية في عدم، ولم ينقل عنه أحد من أصحابه عبارة صحيحة في هذا الباب. وأما الإمام أحمد رحمه الله فالمعروف عنه المستفيض عنه القول بكفر تارك الصحيح. وثمة بعض الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله ينقلها البعض ويأخذ منها عدم كفر تارك الصلاة، ذلك الرواية التي يقولها ابنه عم عبد الله بن سهل لما سئل عن زيادة الإيمان والنقصان، قال يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية كترك الصلاة والزكاة. نقول إن الترك هنا ليس المراد بذلك هو الإطلاق، قد يترك الإنسان الصلاة ويتركها على وقتها أو يترك صلاة واحدة، والإمام أحمد رحمه الله لا يكفر بترك الصلاة الواحدة في ظاهر قوله، قد أخذ من كتابه المسلم من حديث قتادة عن نصر ابن عاصم عن رجل منه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام واشترط ألا يصلي إلا صلاتين، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا لم يكن من أهل الإيمان، واشترط بدخوله بالإيمان أن يدخل على أن لا يؤدي إلا صلاتين، فاشترط الأداء ما اشترط الإيمان بها، فيؤمن بها خمسا، ولكن أداؤه على الصلاتين. وحينئذ نقول إن أدنى ما يكفي عن الإنسان كفر تارك الصلاة هو أداؤه للصلاتين فما زال، وتركه للواحدة والاثنتين ونحوها لا يكفر بذلك، ولكن ينقص الإيمان. لهذا نقول إن الكلام المروي عن الإمام أحمد رحمه الله من المتشابه ينبغي أن يُحمل عن المحكم على المحكم، وكذلك أيضا نقل ابن بطة عنه بعدم كفر تارك الصلاة كما ذكره ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني. أما الإمام الشافعي أبو حنيفة القول عنه بعدم كفر تارك الصلاة مشهور، وأما الإمام الشافعي رحمه الله فله قولان في هذه المسألة، والأشهر عنه عدم التكفير.
قال رحمه الله: وتأول الخبر من ترك الصلاة هذه المرأة كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم إلى آخر يعلمون، ولم يكن تنفس الكفر فتركه ولكن تركه جاهلا له. ومن قول أهل السنة والجماعة في أجساد العباد إنها مخلوقة لله تعالى لا يكثرون فيه ولا يعرفون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه، ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضل الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني الآية. وقال: ولقد ذرأنا من جهنم كثيرا من الجن والإنس الآية. سبحانه خلق الخلق بالأحاد إليه فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم قويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقليلا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يكتب المسألون، ألا له الخلق والأرض تبارك الله رب العالمين. قال عز وجل: كما بدأت تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا شياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال ابن عباس: هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة. أخبرنا أبو محمد بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصالح المصطوم أن خلق أحدكم يجمع في وقت أمه 40 يوما، ثم يكون على قدم مثل ذلك، ثم يكون مغرقا مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي وسعيد. فهو الذي يمسك بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل يعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له من بذلك فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وأخبرنا أبو محمد،
وهنا يحتاج إلى بيان أن ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه من بذلك. هل هذا المعنى على إبلاغه أو هو مقيد باعتبار أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا بقي على وفاته نحو الذراع سبق على الكتاب عمل بعمل أهل النار؟ نعم، مقيد بماذا؟ فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس يعني أنه بالنفاق. وهذا جاء في صحيح حديث سهل عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لأن الله أعلم من أن يقوم الإنسان بطاعته سبحانه وتعالى سنين طويلة حتى إذا بقي من وفاته ساعة وساعتين عمل بعمل أهل النار ثم مات على ذلك. كذلك أيضا في مسألة أهل النار قال: يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، يظنون انهم من اهل النار وله خبيئه من عمل او خبيئه من عذر، له خبيئه من عمل وخبيئه من عذر، فسبق عليه الكتاب فكانت خاتمته حسنه. ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى اعدل من ان يجعل عمل الانسان لسنين طويله اباء منثورا فيغلب عليه الامر فيختم له بساعه سوء. ولهذا نقول ان الله عز وجل يعلم باطن الانسان وظاهره، واذا اظهر شرا او اظهر خيرا يعلم في ايمانه ودافعه الى ذلك. ولهذا نقول ان العبره بالخواتيم، كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه قال انما الاعمال بالخواتيم، الاعمال بالخواتيم يعني ما وجد من عمل الإنسان طاهرا وراقيا فيما يعلمه الله يختم عليه الإنسان. ولهذا الشخص الذي يخالف أمر الله عز وجل بالزنا والسرقة وغير ذلك من الموبقات أن الغالب أن يختم له بسوء إذا كان على هذا الأمر زمنا طويلا فلا تكون ميتته بتحدث فيموت ساجدا او نحو ذلك، فيموت ساجدا او نحو ذلك. كذلك ايضا من كان طائعا لله صواما قواما لسنين طويله لا يختم الله عز وجل له باخر ساعه من عمره ان يموت على شرب الخمر او يموت على السرقه او على الزنا او نحو ذلك، ولله عز وجل عنه في هذا الامر. واما ما يتعلق بجانب العمل السيء سواء كان كفرا او كان ذنبا يفعله الانسان، نقول قد يستمر الانسان على ذلك ظهورا ويختم الله عز وجل للانسان بعمل الخير، كما كان الصحابه اسلم في المعركه وكان قبل ذلك كافرا ثم قتل ولم يعمل خيرا قط الا ما مات عليه من الجهاد والشهادتين وما لحقها من عمل يسير. نقول في مثل هذا اغلب ظهورا من الثاني ان يكون الانسان طائعا لله عز وجل مدى الدهر ثم يجعل الله عز وجل ميتته ميته سوء في اخر ساعه من عمره. اما الثاني لان الله عز وجل رحمته سبقت غضبه جل وعلا يخدم لعباده الذين كانوا على سوء على عمل صالح في آخر حياتهم أكثر من الأول وأظهر، لأن رحمة الله عز وجل ولطفه تسبق غضبه سبحانه وتعالى. والغالب في الأمرين أن الله عز وجل يجعل أمر الإنسان على ما كان عليه قبل ذلك، ولكن يظهر ميتته وخاتمته على ما كان عليه مكتملا بعمل الباطل وعمل الظالم. والله عز وجل لا ينظر الى العمل الظالم مجردا، بل اذا صح الظالم جزي الانسان على عمله الظاهر بالاحسان، وإذا فسد باطنه ولو عدل وأحسن به الظاهر فإن عمله الظاهر لا يكون إلا فسادا وبالا عليه بسوء باطنه لأنه فعل ذلك نفاقا.
قال أخبرنا أبو محمد إسناده إلى عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة وإنه المكتوب في الكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند وقته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات ودخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه المكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة فإذا كان قبل وقته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره لا مرد لها ولا محيط ولا محيط عنها، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، فلو جهل الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يكن
والإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره كما واجب كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره خيره وشره، والقدر يكون خيرا وشرا كله الى الله سبحانه وتعالى، ولكن الانسان لا ينسب الشر مفردا للخالق سبحانه وتعالى، ولهذا نقول ان الشر لا ينسب لله سبحانه وتعالى الا على سبيل قرنه مع الخير، كذلك أيضا يكون على سبيل الإرضاء لله تعالى، ولهذا تأدب الجن مع الله سبحانه وتعالى فقال: إنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أفضل الفاعل عند ذكر الشر تأدب مع الله، وأما بالنسبة للخير أظهر الفاعل، إنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض وفي الخير أم أراد بهم ربهم رشدا، أراد الله عز وجل بهم خيرا، ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى لا يقدر لعبده المؤمن شرا إلا إن اختار الإنسان أن يجعل ذلك الأمر شرا باختياره، لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم حديث صحيح قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، يعني حتى لو كان بظاهره شر، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إذا لم يصبر هو الذي اختار أن يسير الأمر على الشر، وأما تقدير الله عز وجل فقدره الله وأمره بأن يجعل الشر في ظاهره باطلا خيرا وظاهرا له بصبره عليه. والإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى ومن الأمور الواجبة التي لا يصدق صحيح الإيمان إيمان العبد إلا بها، ولهذا نقول إن من لم يؤمن بالقدر لم يكن مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل سبق علمه عمل الخلق وقدر سبحانه وتعالى على الناس المقادير الخير والشر، وقدر على الناس كونهم فريقين، فريق في النعيم وفريق في الجحيم، وقدر الله عز وجل لكل أحد عمله، وقدر الله عز وجل لغير الناس من المخلوقات في الجمادات والبهائم قدر الله سبحانه وتعالى مجراها وسيرها وما تزيد فيه وما تنقص وأعمارها وأماكنها ومن بشيء إلا ويعلمه الله عز وجل وعنده في كتابه وعنده سبحانه وتعالى في كتابه. ولما ظهرت مسألة نبي القدر وهذا في زمن أواخر الصحابة عليهم رضوان الله كما جاء في مسلم حديث عبد الله بن بريدة قال: أتينا إلى عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد زنته أنا وصاحبي أحد عن يمينه والآخر عن شماله، فقلنا إنه ظهر قبلنا أقوام يقولون لا قدر وأن الأمر أمور، قال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم وراء مني أنهم أني بريء منهم وأني براء منهم، وأن الله لا يتقبل من أحد عملا حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. الذي يتبع كثير من القواعد، هذه مسألة القدر أيضا من المسائل الشائكة على كثير من الأفهام، والواجب على المؤمن التسليم. قالت هذه الطوائف لما قاموا بالإيقاع في أمثال هذه المعاني ووجدوا لوازم كثيرة يرون أنها لوازم لا تجري على بقية معاني النصوص، فقاموا منهم من قام بنفي القدر ومنهم من قال بالجهل. ومؤدى ذلك عند الطائفتين لذلك في ظاهر أمرهم أنهم يريدون تنزيه القادر سبحانه وتعالى، ولكن الله جل وعلا قد جعل أحكام الدين للناس وبينها وأمر العباد بالتسليم بذلك. ومسألة القدر وإجراء الكون ومعرفة الغيب وما يأتي بعد ذلك من تقدير الأشياء بالخلق، هذا من الأمور المشكلة حتى عند كثير من الطوائف التي لا تؤمن بالنبوات، سواء آمنت بالنبوات أو غيرها. فتجد أن البابلي يقولون بما يتعلق بتقدير المقادير المخلوقات يؤمنون بتأليه الكواكب، فيجعلون لكل كوكب تصنيف في جانب من جوانب الكوكب، فيؤمنون بأن هذا يسرد ذلك الأمر وهذا يسرد ذلك الأمر، فيكون بينها نوع من التداخل والتناسب التصرف في هذا الكون. لهذا يريدون من ذلك حلا لما يجدونه من إشكال في معرفة القدر وتقديره. وأما ما يتعلق بالفرس وأضرابه الذين يقولون إن بتعدد الآن خالق بإله الشر وإله الخير، فيجعلون مقادير الخير لإله الخير وما يتعلق بمقادير الشر لإله الشر، فهي النور والظلمة وغير ذلك من الأقوال المعروفة عنهم. وأما بالنسبة لفلاسفة الهند فإنهم يجعلون إله القدر إلها خاصا يسمونه الكارما، يجعلون إله القدر خاصة منفكرا عن معبودية، هو الذي يقدر المقادير ويقوم بتصريفها. كذلك أيضا ما يتعلق باليونان وفلاسفتهم في هذا الباب، منهم من يحاول التنزيه يؤمن بوجود الخالق ولكن يتحيرون في مسألة تقدير الشر على أناس يرتضون أمره ويسلب أقوام لا يرتضون أمره، فيجعلون الخالق خارج تدبير الكون. وعلى هذا يجري أفلاطون وكذلك أيضا سقراط وكذلك أرسطو، يجعلون أن الخالق موجود ولكنه أوجد الكون وأخذ قانون السببية الحتمية، ثم بعد ذلك الناس يجرون في هذه المعادلة والخالق بعيد عنه، ويقولون إن الله عز وجل أعلم من أن يقدر لعباده أمثال هذه الحوادث. فقالوا فالله عز وجل خلق الكون ثم تركه على معادلة يجري عليها الناس. وهذا لجرى بعد ذلك تعظيم العقل والحب والاحتجار بكثير من الأمور وعدم التسليم بتدخل الخالق، ولهذا ضعف عند الفلاسفة التعلق بالخالق سبحانه وتعالى. وهؤلاء منهم من يؤمن بخالق يختلف عن الخالق الآخر من جهة حقيقته وماهيته ونحو ذلك. هذه مسألة القدر وحكمة الله عز وجل ودقائق الغيب، هذه من المعاني التي يجب على الإنسان أن يسلم بها. وبحث كثير من دقائقها المسكوت عنها في الشريعة هو الواجب، ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله يقول هذه المسألة مزلة الأفهام، مضلة الأفهام ومزلة الأغلال. ويقول عليه رحمه الله ما من أحد من الناس إلا وفي قلبه حسنة من هذه المسألة، وهي مسألة القدر. وقال ذلك أيضا الخليفة عليه رحمة الله، يقول هذه مسألة مغفلة وضاع مفتاحها، يعني البحث فيها يحتاج إلى علم الغيب وهي قدر، والبحث عن مثل هذه الأمور المغيبة هو خارج إدراك الإنسان. يقول ونظر الإنسان فيها يزيد تحيرا كالشمس الطائرة، إذا نظر الإنسان كلما ازداد نظرا ازداد تحيرا. لماذا؟ لأن آلة إدراكه العقلية وحاسته العقلية كحاسته البصريه اذا نظرت لشمس الظهيره زادته الما وتحيرا، كذلك اذا نظر عقله الى شمس الحقيقه زاد تحيرا وعزا، وهذا لضعفه، فواجبه بذلك ان يسلم الامر لله سبحانه وتعالى وان يؤمن ان الله عز وجل قدر المقادير على خلقه سبحانه وتعالى خيرا وشرا، ولكن الله جل وعلا لا يقدر لعباده الا الخير، وجعل لهم مشيئة، وهداهم الله عز وجل السبيل، منهم من يريد الخير ومنهم من يريد الشر. ولهذا نقول ان الايمان بالقدر، وان الله عز وجل قدر مقادير القلائم، وان الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى ما يسمى بعلم المستحيل، لو قدر الله عز وجل وجوده. ولهذا نقول فيما يتعلق بمساله الوالي يتكلم عليها المتكلمون، مساله السببيه او قانون الحتميه ونحو ذلك، والايمان المعتزله في هذا الباب، وخلاف المعتزله مع الاشاعره في هذه المساله ومساله الكسب، وخلافه في اهل السنه، لعله ياتي الكلام عليه باذن الله تعالى.
قال رحمه الله: فلو تجد من الوقوف بما نقدر الله لم يقدروا على ما ورد به خبر عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: وان استطاع الروح فلا كاشف له الا هو، وان يمكن كيدا فلا راد لفضله الايه. وثبت بين السنه وطريقته مع قوله بان الخير والشر من الله وبقضائه انه لا يضاف الى الله ما يتوهم فيه نص على الانفراد، فيقال يا خالق الخير والخنازير والسنافس والفعلان، وان كان لا مخلوق الا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح تبارك وتعالى.
ولعل اكرم ان ما يتضمن اللفظ نفسا نثبته بالاجمال، واما ما يتضمن نسبته لله عز وجل مدحا لا حرج من اثباته بالتفصيل، كقولنا خالق السمع والبصر ومصور الانسان ومدور الكواكب والافلاك ومجري السحاب والرياح والفلك التي تجري في البحر وغير ذلك من العقول التي يستعملها الانسان، دخول فيها في مسائل التفصيل هذا من العقول الحسنه. اما ذكر ما يوجد في الكون من مخلوقات الله عز وجل التي يستخدمها الانسان نسبتها على سبيل التفصيل، وان كانت صحيحه المعنى الا انها لا تجوز لانها تتضمن نقصا على سبيل الادراك، وانما يثبتها خلق الله عز وجل المخلوقات. واذا جاء من ينفيها من خلق العلوان كل الله، اذا جاء من ينفيها او يسال عنها يثبتها في هذا الامر ويثبت الجميع على الله سبحانه وتعالى خلق
الله. معناه الله اعلم، والشر ليس مما يضاف اليه اقوالا مقصدا حتى يقال لك بالمناداه يا خالق الشر ويا مقدر الشر، وان كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. لذلك اضاف الفضل عليه السلام اراده العين الى نفسه، فقال فيما انبر الله عنه في قوله: اما السفينه فكانت في مساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها. ولما ذكر الخير والرزق والبر والرحمه اضاف ارادتها الى الله عز وجل، فقال: فاراد ربك ان يبلغ احدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربه. ولذلك قال مثلا ابراهيم عليه السلام انه قال: واذا نزلته فهو يشفيه، فاضاف المرض الى نفسه والشفاء الى ربه وان كان الجميع. والمذهب من السنه والجماعه ان الله عز وجل مريد بجميع اعمال العباد خيرها وشرها، ولم يثبت احد الا
في هذا الباب في مساله القضاء والقدر وغير ذلك، ولما تقدم الاشاره اليه ان كثيرا من القواعد قبل الاسلام كانت ضلالا في هذا الامر، وجلهم يؤمن بوجود تقدير، لكن منهم من يجري على طريقه الجبر، ان الله عز وجل جبر العباد على شيء وانهم لا مشيئه لهم ولا اختيار. ولهذا نقول ان المشرك في الجاهليه لديه جبر، يقولون الكفار قريش وغيرهم يثبتون القدر، ولكن على الجار، يقولون أن العبادة يجبرون عليها. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا الله أمرنا بها. وهذا فنقول إن المشركين بكفار قريش إنهم على هذه العقيدة، حتى جاء الإسلام فأثبت القدر وأثبت للعبد مشيئة. المتكلمون الأوائل من الفلاسفة من اليونان والرومان وغيرهم يثبتون أن الله عز وجل هو الخالق، ولكن لا يجعلون له تصرفا بالكون، ثم جرى تبعا لذلك تعظيم العقل، تعظيم العقل. وأشهر هذه المدرسة الأرسطو بهذا، ثم جرى على ذلك تلامذته وتبع أيضا بعض الفلاسفة المنتسبين للإسلام، الذين يسمون بالبشاعي. أرسطو حينما كان يدرس فلسفته كان يجري معه تلامذته، يسيرون معه ذهابا ومجيئا، يعني يعلم التلاميذ وهو في مسيره. فكان التلاميذ يسمون بالبشاعي، يعني يمشون معه ويأخذون منه العلم. من تبع أرسطو في فلسفته من فلسفة الطوائف والقدر سموا أيضا بالبشاعي، ولو كان من فلاسفة الإسلام، وذلك كابن سينا والفارابي والكندي وابن رشد وغيرهم الذين جروا على مثل هذا هذه الفلسفة، الذين قالوا إن الله عز وجل خلق الخلق وأوجد قانون السببية، هي معادلة الحوادث التي تقوم. قالوا فإن الإنسان إذا أراد أن يهدم شيئا فعل، وهذه فعلة معادلة، لابد أن يحدث في ذلك النتيجة. وجرى على هذا الأمر، فجعلوا الإنسان خالقا لفعله، خالقا لفعله. وهذا جرى عليه أيضا جملة من الفلاسفة أيضا حتى المعاصرين. ولكن نقول إن الأدلة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إثباته أن الله عز وجل الخالق وهو المؤثر للحوادث، إلا أن الله عز وجل أثبت لعباده مشيئة. وإذا كان الإنسان مشغولا فما الفائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب إذا كان الإنسان يقدر عليه هذا الأمر. وأما ما يتعلق بالمعتزلة وهم الذين يقولون إن الله عز وجل لم يقدر على عباده المقادير، وقالوا إن العباد يخلقون أفعال، وحملهم على ذلك جرهم على أصول الإيمان، لأن لهم أصول ومنها العلم. قالوا العدل، يعني أن الله عز وجل لا يقدر على عباده السيئات ثم يعاقبهم عليها، ومحتوى ذلك أن ننفي القدر. قالوا لا يقدر الله عز وجل على شيء، ولازم ذلك أن ينفي علم الله سبحانه وتعالى بحوادث، لأن العلم الدقيق بحوادث الكون وتنقلها وأحوالها وتطوراتها فيما تأتي يلزم من ذلك أن لا يعلم إلا ما قدره. فالعلم الكامل في ذلك يرجع إلى المقدر والخالق، لأنه لا يعلم الشيء بتفصيله على سبيل الكمال إلا ما صنعه وضعه. فالعلم لازم للقدر والقدر لازم للعلم. فمن نفى هذا لا يمكن أن يقدر الله عز وجل للخلق المقادير وهو لا يعلم. تعالى الله عز وجل عنه، ولا يمكن أن يعلم الله عز وجل المقادير وأحوال الكائنات فيما يأتي إلى قيام الساعة ثم لم يكن هو الذي قدرها. فأن أتى العلم بمثل هذا التفصيل بالدقائق بتحول الأجزاء وانتقالها وتحول المادة وخلق الكون نحو ذلك بمثل هذه الدقائق، ثم لم يكن هو الذي قدرها. إما أن يكون العلم مكتسب من غيره تعالى الله عز وجل عن ذلك، أو يكون هو الذي خلق وقدر ويعلم ما خلق وقدر. ولهذا الله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق، لأنه هو الذي خلقها، فلخلقه لها علم سبحانه وتعالى أحوالها، لأنه هو سبحانه وتعالى هو الصانع لهذه الأشياء. الأشاعرة بالحسن الأشعري في هذه المسألة أرادوا أن يتوسطوا بين مذهب المعتزلة وبين مذهب أهل السنة، فجاءوا بمسألة الكسب. ومسألة الكسب في هذا هي من جهة الحقيقة جرح، هي جر وإن كانوا يحاولون أن يتلاعبوا البعض نحو ذلك وأن يخرجوا من قول المعتزلة أن العبد يخلق فعله، يقولون الله عز وجل هو الخالق، لكنهم يعاقلون قانون السببية عند متكلمين يسمى بقانون السببية. قانون السببية المعاملة أنه يلزم من هذا أن يحدث هذا، فالإنسان إذا أراد أن يقتل أحدا ضربه بسهم أو بالرصاص أو نحو ذلك فإنه يرضيه قتيلا إذا أتى من مقتل. هم يقولون هذا ليس سببا لذلك، ولكن الله عز وجل أوجده كما أوجد القبر، قال أوجد الله القبر ثم أوجد الله القتل. فإذا أراد الإنسان أن يفعل شيئا أوجد الله عز وجل فعله وأوجد أثره على حد سواء، قال وليس للعبد بذلك أثر. وهذا فيه مناقضة للعقل وكذلك أيضا فيه تعطيل لإحكام الله عز وجل للقول في هذا الباب. ومنهج المعتزلة في هذا الباب هو أقرب إلى فهم استيعاب العقل من منهج الأشاعرة في هذا الباب. فهم يقولون مثلا في مسألة السببية، يقول إذا أراد الإنسان الشبع الأصل أنه يأكل، إذا أكل فإنه حينئذ يشبع، وسبب الشبع الأكل. هم يقولون إن الله أوجد الأكل وأوجد الشبع بعد وجود الأكل ولا صلة بينهما، قالوا وذلك أن الله قادر على أن يوجد الشبع بلا أكل. أن يوجد الشبع بلا نقول في مثل هذا ما يتعلق بالإعجاز، أوجده الله عز وجل باطنا وإن لم تره ظاهرا، ولهذا عقل جانب السببية، كذلك أيضا من جهة العمل، وأبعدوا بذلك جانب العقل في هذا الباب. ولهذا نقول كلما غلى الإنسان بجانب السببية نفى في ذلك ما يجري على خلافها بالظاهر، وإن كان يجري بالظاهر. ما الذي يجري على خلافها؟ المعجزات والكرامة. ولهذا المعتزلة ينفون المعجزات ولا يؤمنون بها. لماذا؟ قانون السببية لديهم انشقاق القمر، قالوا يخالف قانون السببية، لأن مثل هذا تصور كوني ومعادلة كونية لابد أن تحدث، ويكون في ذلك الكرامات. الأشاعرة في هذا طوائف منهم يثبتون وطوائف منهم يقول. أهل السنة في هذا الباب يقولون إن الله عز وجل قدر المقادير ويعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن تقدير الله عز وجل لله وعطيه عن العبد اختيارا وله مشيئة، وهداه الله عز وجل للخير، عرف طريق الحق وطريق الباطل، طريق الخير وطريق الشر، وله اختيار يحاسبه الله عز وجل على اختياره. ولهذا يقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في هذا إشارة إلى أن للرسول أثر على العمل على اختيار الإنسان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فللإنسان مشيئة ولكنها بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو عمل الله. أما ما يأتي بذهن الإنسان من بعض اللوازم التي تغيب عن ذهنه من قول العباد عدتها من قوله إن الله عز وجل يقدر على العباد، وخلق لله خلقا وهم في بطون أمهاتهم، وخلق للجنة خلقا وهم في بطون أمهاتهم، ففيما يكون العمل مثل هذا الأمر والتوقف عنده والتسليم بما جاء به الله سبحانه وتعالى من الإيمان بالقدر وعدم البحث في مواضع من ذلك. لماذا؟ لأن عقل الإنسان لا يدركه. ولهذا كما قال أبو حنيفة يقول هذه مسألة مغفلة ضاعة بالتعب ومغفلة على الأذهان استيعابا وأبعد من ذلك بإذن الله عز وجل من الوقوع صعب. ولهذا نقول هذه المسألة تتكئ على قدر التسليم وهذا يدرك أنه يوجد من نقص بعض الناس من عدم استيعاب كثير من العلم، وهنا يتميز أهل الإيمان الحق والصدق. لهذا ابن تيمية على ما تقدم الكلام عنه يقول ما من أحد إلا وفي قلبه حسنة، من هذه المسألة، وقد زاد في هذه المسألة الأقدام وضلت فيها الأفهام وكفر فيها بسببها أقوام الكتب. ولهذا نقول إن كثيرا من الحكم لا يدركها الإنسان بضعف عقله، كما الإنسان في مسألة فضله الشرك الظاهرة ينظر إليها الإنسان ثم يرجع كأن بصره حينما لسع عن الشمس انقطع عنه، وما يبدو الإنسان أيضا في عقله إذا تأمل بعض الظواهر كأنها ورد الشمس يقوم بالكماش. لماذا؟ لأنه استوعب، لا تستطيع أن تستوعب. إذا عدمت النظر احترق، ولو أردت أن تدرك كل علل الكون فما الفرق بين الخالق والمخلوق؟ ما الفرق بينك وبين الله؟ أين مجال تسليم الطاعة؟ إذا أردت أن يعلمك الله عز وجل بما أوجده الله عز وجل في الكون كله وأن تعلم علته، فما الفرق في مسألة الإيمان؟ وما الفرق حينئذ بين علم الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى؟
قال رحمه الله: ومن مذهب اهل السنه والجماعه ان الله عز وجل مريد بجميع اعمال عباده يدينا وشركينا، ولم يؤمن احد الا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس امه واحده، ولو شاء الا يقصى ما خلق ابليس. فكفر الكافرين وايمان المؤمنين بفضائه سبحانه وتعالى وقدرته وتقديره وارادته ومشيئته اراد كل ذلك وشاءه وقضاه. ويرضى الإيمان والطاعة ويسقط الكفر والمعصية. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر.
والعجب بمن يكفي علم الله عز وجل القدر أنه يدعو الله أن يقدر له الخير ويكفيه الشر، فأي شيء يقدره الله عز وجل لك في المستقبل وأنت تدري قدر الله سبحانه وتعالى عصر. فإذا لهذا نقول إن الإيمان بالفرائض والقدر متلازم مع جميع أجزاء الإيمان ومع القربات والتعلق بالله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان، ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله.
وهذا على ما تقدم الكلام عليه في مسألة الإيمان أنه قول وعمل واعتقاد. قد يذهب واحد منها ولا يذهب الإيمان لعذر قائم فيه، وهذا العذر يعلمه الله عز وجل. وقد يوجد واحد منها ولا يقبله الله عز وجل من العبد اتفاء الباطل. ولهذا لا يشهد لأحد بالجنة ولا بنار بعينه إلا من شهد له الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما نفي الأمر إلى الله ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يجعل عاقبته إلى خير. وكذلك أيضا في شهادة الناس بالذي للإنسان بالخير والإحسان والفضل، فهذا أيضا من إحسان الظن والفعل. وشهادة الناس بالإنسان بالشر والذنب ونحو ذلك أيضا هي من شهادتهم له بالسوء، ولا يقطع بذلك، ولكن يؤخذ من ذلك تفاؤل الله وسوء عاقبة الإنسان في حسب ما يجتهد ويفيض ويستفيض عنه. ولكن هذا لا ينفي أن نشهد لكل كافر بالنار ولكل مؤمن بالجنة، إما دخول القيامة أو القيامة بعد ما يقدره الله عز وجل عليه من حساب وعقاب. وأما هذه المسألة فنتكلم على قضية العين. ولهذا الرجل الذي قاتل مع رسول الله كما في الصحيح فقال أحد الصحابة عليه رضوان الله بأنه رجل من أهل الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل لله النار. ألا هم الصحابة وهم في القتال، والسبب في ذلك أنه في علم الله عز وجل أنه يقتل نفسه. لهذا نقول لا يدري الإنسان ما يختم للإنسان عليه، وكذلك أيضا ما يطيله الإنسان من الغفر والرحمة خيرا، وكانت نيته لغير الله، الله عز وجل ينظر بالبواطن والظواهر على حد سواء.
قال: ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، إن الذين سبق القضاء عليهم والله يعذبون في النار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها فإنهم يردون الأخير إلى الجنة ولا يبقى أحد في النار إلا المسلمين فضلا من الله ورحمته ومن مات والعياذ بالله عن الكفر فمرده إلى النار لا يأتي منها ولا يكون بمقامه فيها انتهى فأما الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم فإن أصحاب الحديث يشهدون له بذلك تصديقا من الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم فيها إلا بعد أن عرف ذلك والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على مشاهد غيبه وبيان ذلك في قوله تعالى عالم الغيب فلا يبدو على غيبه احدا الا هذا الكوار الرسول وقد بشر صلى الله عليه وسلم عشرات من اصحابه بالجنه وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وابو عبيده بن الزبار وكذلك قال كان في قبيس بن شماس انه من اهل الجنه قال انس بن مالك فلقد كان يمشي بين امرنا ونحن نقول انه من اهل الجنه
وشهد النبي عليه الصلاه والسلام لكثير من الرجال والنساء من اصحابه انه من اهل الجنه شهد النبي عليه الصلاه والسلام لخديجه لفاطمه الحسن حسين وكاشه وبلال وغيرهم من اصحابه ممن ليسوا من العشره ونشهد من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه بعينه ومن شهد النبي صلى الله عليه وسلم لجمهوره نشهد لجمهوره وذلك حال من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة عليهم رضوان الله نشهد لهم بالخير على سبيل الإجماع فنقول الصحابة في الجنة ولا نخصص أحدا بعينه إلا من خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا قلنا الصحابة؟ لأن الله عز وجل رضي عنه مرضوا فمن تحققت فيه الصحبة وهذا الذي تحقق فيه فإنه إن شاء الله من أهل الجنة ومن انتفى عنه ذلك الوصف فإنه حينئذ خالف ذلك الإطلاق.
قال رحمه الله ويشهد ماذا يعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي أنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافتهم في الحوض فيما رواه
أنه قال كنا نفضل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عثمان. جاء في بعض الروايات عند رمضان وغيره في ذكر علي بن أبي طالب، ولكن غير محفوظة، وفضله بذلك محفوظ. والأمة تتفق على فضل أولئك والتربي عنهم، وأن محبتهم إيمان، وأن كرههم اتفاق، وأن من وقع في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن زكاه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه أن ذلك علامة ضلال وزيغ. ومن طعن في الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على سبيل الإجماع ولم يستثني منهم أحدا أو طعن في أغلبهم فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء لا يشتركون بالصفات الخلقية ولا الخلقية، لا يشتركون بالحلم على حد سواء، ولا بالكرم على حد سواء، ولا بالقوة والشجاعة على حد سواء، حتى يشتركون بمدح أو لا، وإنما يشتركون بأمر واحد وهو صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذمه أحد على حد سواء أو ذم أكثره فهو قصد القدر الذي يشتركون به. لهذا نقول إن من سب الصحابة بإجماع أو سب جمهورهم فقد كفر بالله عز وجل، قد نقل الإجماع على ذلك جماعة وخلق كثير في هذا، قد جاء عن سفيان وجاء أيضا عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهم من العلماء ممن حكى الإجماع في ذلك. وأما من طعن في الواحد والاثنين من الصحابة نقول ذلك لا يخلو من نوعين أو من حالة. الحالة الأولى من طعن في واحد منهم ممن تواتر النص بفضله فطعن في ذلك الفضل المتعارف، وذلك كحال أبي بكر تواتر واستغار فضله، فمن طعن به فقد كفر بالله. الحالة الثانية من لم يقع من طعن بواحد منهم في من لم يتواتر فضله فطعن فيه بشيء لم يكن متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يطعن بواحد من الصحابة يصفه مثلا بالكفر أو يصفه بالجهل أو غير ذلك من الأوصاف، ووصفه بالكرم والشجاعة لم يتواتر به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما طعن به عموما، وإنما طعن بخصلة لم يرد بها نص متواتر، ولكن ذلك لا يعفي الإنسان من وجوب الإمساك عنه. ونقول إن هذا يحكم عليه بالبدعة، يحكم عليه بالبدعة والضلال. والغالب في حال من طعن الصحابة أن من طعن في واحد طعن في غيره، ومن تجرأ على واحد تجرأ على غيره. وحينما نقول أنه يجب على الإنسان في قضية الصحابة عليه رضوان الله أن يترضى عنه وأن يذكر مناقبه ومحامده وأن يذكر قوله وأن يمسك عما يبلغ مما صح أو لم يصح من باب أولى، أن يمسك عن المذاهب الواردة عنه. لماذا؟ لأنهم في طبقة يتكلمون ويقولون غيره، والمقبول لا يتكلم بالفار. الابن حينما يرى من أبيه زنده ما هو الأدب الذي يتكلم معه؟ ألا يتكلم معه بدين ولد؟ وإذا اشترك معه غيره في هذه الزنده، اشترك مع أبيه أحد من الناس، تجد أن عبارته تتباين وتختلف ولا تختلف؟ تختلف، لأن مقام البلوغ عند مقام الأبوة مقام تواضع واحترام وانتصار للفضل، والصحابة عليهم رضوان الله تعالى لهم فضل على هذه الأمة، فهم نقلت الوحي. نحن نتعبد الله عز وجل سبحانه وتعالى بكثير من الأحكام جاءت عنه، فكيف نصلي وكيف نصوم وكيف نزكي إلا بنقل أولئك، حمل القرآن في صدوره وحمل السنة في صدوره ومن استطاع دون ذلك ثم نقلوه لمن جاء بعدهم، فجعل الله عز وجل حفظ دينه بسببهم عليه رضوان الله تعالى. واذا طعنا في اولئك فاننا نطعن ضمنا بالشريعه، نطعن ضمنا بالشريعه. وحينما نقول ذلك لا ندعي العصمه لهم كما نقول في ذلك طوائف من قبائل الرافضه وغيرهم، لا ندعي العصمه لهم، بل نقول انهم يخطئون، انهم يخطئون ويذنبون، وخطأهم وذنبهم مع وجوده انه لا يغير من فضلهم، بل فضل ادناهم عليه رضوان الله تعالى يكون فضل من جاء بعدهم من افاضل. ولهذا سئل ابن المبارك عليه رحمه الله يقول ايهما افضل، عمر بن عبد العزيز او معاويه بن ابي سفيان؟ قال له بار في امر معاويه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز كله. لماذا؟ لانه كان اصفر الخلق عليه الصلاه والسلام، فوجود الواحد منهم ولو تكبيرا لسراء النبي عليه الصلاه والسلام تكبيرا، ولو لم يعمل اهلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واقوى بتثبيت الحق والايمان وكذلك العلم رد الى الكل والقلب. والفضل الذي جعله الله عز وجل للصحابه كثير من الناس يظن انه من عمل الناس، بل من الامور المتعديه التي حفظ الله عز وجل بها الدين واتم بها النعمه ومكن الله عز وجل لرسوله. وكثير من الاعمال التي تفعلها الامه كانت بجهود الصحابه عليهم الله تعالى في ذلك حمايه لرسولنا وحمايه للدين. النبي عليه الصلاه والسلام اما اتم شعائر الدين بعون الله عز وجل وتسليمه وجعل اولئك سببا لاكمال الدين، اما لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه فاتحا، وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه الوداع، والحج ركن من اركان الاسلام، وكان معه الصحابه ومنهم من يدوم، وغايه عمله انه يدوم، وكان مطبعا وراملا يهيئ الكفار مثل هذه الامور التي تمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شريعه قد يراها الانسان هيئه، وهي عند الله عز وجل تثبت الدين الى قيام الساعه، تثبت الدين الى قيام الساعه. فالله عز وجل يعلم من حاله ويعلم ايضا من تفصيل بعض او ورود الخطا عليه، ومع ذلك زكاه الله عز وجل على سبيل الإجمال ورضي عنه سبحانه وتعالى ورضوا عنه. وأما ما يقوله البعض من الوقيعة في الصحابة أن هذا ثابت في التاريخ، نقول ثبوته شيء والجرأة عليهم شيء آخر، وإقرار عصمتهم شيء. نحن لا نقر بعصمتهم، لكن نقول لا يتجرأ عليهم أحد، لا يتجرأ عليهم أحد، ولا يقوم الإنسان بأمثاله. لماذا؟ لأنه في مرتبة دون ذلك. إذا أراد الإنسان أن يصل في أمر أبويه، في أمر أبيه مع أمه في خصومة، خاطبهم بأدب وإن كانت القضية بينهم عظيم. لماذا؟ لمنزلة أولئك عند من جهة الفضل، ففضل الصحابة عليه رضوان الله تعالى على الأمة أولى وأعظم. وأما من يقول إن في الصحابة عليه رضوان الله تعالى منافقون، نقول إن من كان من أهل النفاق ليس له أثر في نصرة الإسلام أصلا، ليس له أثر في نصرة الإسلام أصلا. ثم أيضا إنه نفر يسير، والنفر اليسير لا يكفي على العدد الغالب من الألوف من الصحابة عليه رضوان الله. وقد ذكر أبو زرعة أن عدد الصحابة عليهم رضوان الله الذين مات عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 120,000، وقيل 114,000. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال في أصحابي 12 منافقا، 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سد الخيار. والمنافقون الذين نفاقهم الأكبر هم دون هذا العدد، ولا ينبغي أن يطعن الصحابة على المضاربة تعالى على سبيل العموم أو التقليد أو يطعن في أعيانهم لوجود أرواح المنافقين. والأرواح المنافقون من الذين يلقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفهم النبي بأعيانهم، قد سماهم بحذيفة بن اليمان. فكانت الأمة على بعد، وكان حذيفة رقيبا، عقيم. وكان عمر بن الخطاب والصحابة ينظرون إلى حال زيد بن جمال عليه رضي الله عنه بتعظيمه لأحد أو عدم تعظيمه أو صلاته على أحد أو عدم صلاته عليه، فكانوا لا يصلون ولا يقرؤون، وليس لهم أثر على الأمة. ولهذا نقول انه ينبغي للمؤمن ان يعظمه الصحابه رضي الله عنهم وان يترضى عنهم والا تنكر مكاربهم ولا يترضى الا بخير. وما وقع بينهم في النساء وخصومه كحال الخصومه التي تقع بين الابوين لا يقضي الانسان بينهما بشده او دم او قدح او نحو ذلك، وانما ان خاض في ذلك وجد نفسه مضطرا للخوض في ذلك بمساله من المسائل يخوض معهم بادب ولين ورفق، وكذلك ايضا بخفض جناح الذل لهم عليهم رضوان الله تعالى. وهذا بكل المسائل. وما وقع بينهم ايضا الخصومه وقع بين اناس قادرين لا يقضي بينهم في من جاء بعدهم بمن كان دون ذلك.
قال رحمه الله: ويثبت أصحاب الحديث خلاف أهل البدع رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقول المحافظة مضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا الصحابة عليهم رضوان الله ما يتعلق بخلافة أبي بكر ما استطاع حتى وصل إلى درجة القطعية، حتى قال غير واحد من النبي عليه الصلاة والسلام أوصف أبي بكر كذلك أنه خليفة في الصلاة يصلي بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وكل أمر ونبى أحدا نبى أبو بكر، والرجل الذي جاء قال إنك إن لم أتيت ولم تجني فأتي أبو بكر، قال إشارة إلى نوع من النيابة، فأخذ من ذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ذلك الأمر فأجمعت الأمة عليهم.
قال: يعني
المستحب
في
إقامة
الصلوات المفروضة في الناس أيام الماضي وهي الدين فرضيناها صحيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا، وقولهم قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخره، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمت الصلاة منا أيام الماضي فصلينا وطعت بأمره فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شهر ذي الفطر في حال حياته مما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة معناه، فلذلك اتفقوا عليه فاجتمعوا فاتبعوا بمشانه والله وارتفعوا به وارتفقوا حتى قال ابو بكر رضي الله عنه: والذي والله الذي لا اله الا هو لولا ان ابا بكر استغرب لما عرف الله ولما قيل له من هي الاخره. ها؟ من هي الاخره؟ لولا أن أبا بكر استغرب لما عبد الله ولما قيل له من هي أبا هريرة قام بحجة صحة قوله صدقوه به وأقروا به. ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه استهلاك أبي بكر رضي الله عنه إياه واتفاق الصحابة عليه بعده وإتيان الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده. ثم خلافة عثمان رضي الله عنه في إجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاه فيه حتى بعث الأمر إليه. ثم خلافة علي رضي الله عنه بين الصحابة إياه عرفهم ورآه كل منهم رضي الله عنه حق الفضل وأولاه في ذلك الوقت بالخلافة ولم يستفيدوا عصيانه وخلافه.
وقبل هؤلاء الأربعة بفضل ترتيبه في أمر الخلافة وعلى هذا استقر قول أهل السنة، ويخالف ذلك بعض العلم بين علي وعثمان عليه رضوان الله تعالى. وجاء هذا عن سفيان ايضا عن ابي حنيفه ولهما قولان ايضا في المساله يوافقون ما عليه اهل السنه، ومع وجود بعض الاقوال عن بعض العلم في هذا التفاضل بين علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان الا انهم يقرون بالفضل للجميع وجلالة من قالوا يحذرون من الوقيعة إلا أن استقر عليه الأمر وأجمعت عليه كلمة أهل السنة بعد ذلك، هو أن فضلهم بحسب ترتيبهم في أمر الخلافة.
وكان هؤلاء الأربع الخلفاء الراشدين الذين نصر الله منهم الدين وطهر وكسر في المكان الموحدين وقوى وقوى بمكان الإسلام ورفع بأيامه لحق الأعلام ونظر بضياء النور وبهاء الظلام وحقق بخلافتهم وعده السالف بقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم. الآن وهي في قوله أشداء على الكفار فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز بالفائزين ومن أغرضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسوه ورواهم الخوارج لعنهم الله فقد هلك بالهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله. وقال: من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أغرضهم فببغضي أغرضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن سبهم فعليه.
ما اجتمعوا الا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اجتمعوا على غيره حبا للنبي عليه الصلاه والسلام واتباعا له، فاذا طعن بهم طعن بما اجتمعوا عليه ورضوه واقتدوا به وتاسوا به عليه الصلاه والسلام.